بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم من موسكو مستمعي سبوتنيك، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود. أصحابكم فيها أنا نغم كباس، وأستهلها بالعناوين: انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا بشأن سوريا، غوتيرش في لبنان وترسيم الحدود مع إسرائيل على الطاولة، روسيا تطرد 2 من الدبلوماسيين الألمان، قطر وتركيا تعتزمان إدارة مطارات أفغانستان، وجماعة راديكالية إسرائيلية تطرد المسيحيين من الأراضي المقدسة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من انطلاق الجولة 17 من المحادثات السورية في صيغة أستانا، حسب ما أفاد مراسل سبوتنيك هناك جون إلياس.
تحتضن العاصمة الكازاخية نور سلطان الجولة 17 من محادثات أستانا الخاصة بالشأن السوري، وتحدث مبعوث الرئيس الروسي لسوريا ألكسندر ليفرنتيف عن هذه المحادثات، معلنا وصول جميع الوفود المشاركة من تركيا وإيران وسوريا والعراق ولبنان والأردن، حيث ستتم مناقشة عدد من القضايا التي ستتيح المضي قدما على طريق التسوية السورية. وأضاف ليفرنتيف لأنه لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق من أن التنظيمات الإرهابية أصبحت أكثر نشاطا مؤخرا، ليس فقط في شمال سوريا ولكن أيضا عمليا في جميع أنحاء البلاد. كما وتحدث رئيس الوفد السوري المشارك في المحادثات معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان عن لقائه مع الوفد الروسي قائلا: ناقشنا مع الوفد الروسي النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع 17 لمجموعة أستانا، وعرضنا تطورات الأوضاع في سوريا والأثر التدميري للسياسات الأمريكية والتركية. هذا ولا تزال فعاليات مؤتمر أستانا جارية على أن تختتم غدا ببيان رسمي.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في أستانا جون إلياس. وقال رئيس الوفد السوري المشارك في المحادثات ومعاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان إن محادثات أستانا حققت الكثير من الإنجازات، وكان يمكن أن تحقق المزيد لو التزم نظام أردوغان بتعهداته مع الجانب الروسي حول الوضع في سوريا.
طبعا ناقشنا مع الوفد الروسي النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع 17 لمجموعة أستانا، عرضنا لتطورات الأوضاع في سوريا والأثر التدميري للسياسات الأمريكية والتركية في سوريا. تحققت الكثير من الإنجازات على صعيد مكافحة الإرهاب، نستمر في تعزيز المصالحات الوطنية لتوطيد عملية الاستقرار في سوريا. هناك ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الحرب الظالمة على سوريا والعقوبات المفروضة على سوريا والإرهاب والحصار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، لكن ما تحقق على الصعيد الميداني شيء كبير جدا. سنستمر بالعمل من أجل إعادة أعمار ما دمره الإرهاب وعودة السوريين إلى وطنهم ووضع حد للاستغلال الرخيص لمعاناتهم من أجل خدمة أجندات الدول المعادلة السورية. إطار أستانا أو عملية أستانا حققت الكثير من الإنجازات، كان يمكن أن تحقق المزيد لو التزم نظام أردوغان بتعهدات مع الجانب الروسي حول الوضع في سوريا. نشكر كازاخستان حكومة وقيادة وشعبا على استضافتها لهذه الاجتماعات.
كان هذا تعليق رئيس الوفد السوري المشارك في محادثات أستانا معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان. بدوره قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف: سنناقش القضايا التي ستتيح لنا المضي قدما على طريق التسوية السورية ومع جميع الأطراف المشاركة في أستانا.
أجرينا مفاوضات مع الوفد الإيراني وتحدثنا بشكل بناء عن الوضع على الأرض وماذا نفعل في المستقبل لتحقيق الاستقرار الميداني ووقف كامل لإطلاق النار، وهذا ينطبق أيضا على إدلب وجنوبي وشمالي سوريا من منطقة الحدود السورية التركية. كما تحدثنا عن اللجنة الدستورية، وأعرب الجانب الإيراني عن دعمه المطلق لكل هذه العمليات وعمل مكتب المبعوث الخاص، والأهم من ذلك أن الدول الضامنة الثلاثة تدعم هذه العملية ولا ترى أي بديل لعمل اللجنة الدستورية في جنيف. كما تم التطرق إلى موضوع الدعم الإنساني مع التركيز على الحاجة إلى تنظيم مشاريع في هذا الإطار، وهو العامل الرئيسي في إمكانية تحسين الوضع الاجتماعي في سوريا. هناك أفكار معينة، وأيضا نأمل أن يتم تنفيذ تلك المشاريع الخاصة بتوريد الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا، والكهرباء من الأردن عبر سوريا إلى لبنان. وقد منح استثناء من قائمة العقوبات الغربية لكل من الأردن ومصر لتسهيل هذا الموضوع، ونأمل أن يتم تنفيذ هذه المشاريع، لكن هذا لا يكفي. البلد في حالة دمار كبيرة، وقد استنفذت الحكومة السورية بعد 11 عاما من مواجهة المسلحة مع الإرهابيين مواردها المالية. بالطبع سيكون من الصعب التعايش وعودة الحياة إلى طبيعتها بدون مساعدة فعالة من المجتمع الدولي. الشعب السوري مجتهد للغاية ويمكنه القيام بكل هذا العمل، لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول، لذلك نحن بحاجة للمساعدة.
استمعنا إلى مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، والزيارة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يطرح عدة قضايا على رأسها استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية. فكيف يمكن للأمم المتحدة المساعدة في دفع المفاوضات إلى الأمام؟ عن هذا السؤال أجاب الدكتور فيصل مصلح، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بقوله لي بلا قيود:
تعتبر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة زيارة مهمة جدا، خصوصا في هذه الظروف الحساسة التي يمر فيها لبنان، ونحن على مشارف انهيار اقتصادي كبير شامل وكامل. إذا هذه الزيارة لم تعالج فقط موضوع ترسيم الحدود، إنما كان هناك الكثير من المواضيع التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة. هي زيارة تضامنية، ربما البند الأبرز على جدول أعمال الأمين العام للأمم المتحدة هو موضوع ترسيم الحدود. موضوع ترسيم الحدود اليوم، سألت حضرتك كيف يمكن للأمين العام أن يساعد في هذا الملف. كما نعلم أن المفاوضات التي تجري في النقورة في جنوب لبنان حول موضوع ترسيم الحدود تقوم برعاية الأمم المتحدة، هي في وساطة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبرعاية الأمم المتحدة. اليوم هناك انقسام حول هذا الموضوع، أو هناك نقاط شائكة وخلاف واسع بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي. هذا الموضوع يتجزأ إلى أكثر من جزء. أولا، هناك انقسام داخلي لبناني حول اتخاذ موقف محدد من الحدود وآلية التفاوض. كما نعلم أن في لبنان هناك دائما خلاف على كل شيء، يعني وأيضا هناك خلاف على هذا الملف، خلاف حول الحدود، والموقف الداخلي اللبناني أيضا منقسم، وحتى منقسم على آلية التفاوض، هذا يضعف الموقف اللبناني. أيضا هناك ضغوط غربية من أجل تنازل لبنان عن حقوقه. اليوم الولايات المتحدة صحيح تعمل أنها بشكل وسيط، ولكنها تضغط على لبنان من أجل التنازل عن الحقوق. وبنفس الوقت هناك خاصية أن العدو الإسرائيلي أيضا يضغط على لبنان، ويضغط على الوسيط الأمريكي، ويضغط على الأمم المتحدة من أجل إجبار لبنان على التنازل. هناك مطامع إسرائيلية في الحدود البحرية اللبنانية. نفس الوقت هناك انهيار اقتصادي وسياسي كامل وشامل في لبنان، أيضا هذا يضعف موقف لبنان. الأمين العام للأمم المتحدة يحاول أن يعالج كل هذه الجزئيات التي تكلمت عنها. ربما لدى شعبة الأمين العام للأمم المتحدة تسوية ما حول الحدود. الميزة في زيارة الأمين العام اليوم هي أنه قام بمروحة واسعة من الزيارات. لم يكتفي مثلا الأمين العام بزيارة الرئيس الجمهورية، لأنه كمستوى أمين عام للأمم المتحدة وليس مبعوث من الأمم المتحدة هو الأمين العام. نرى أن الأمين العام قد قام بزيارات عديدة، زيارات دينية وزيارات سياسية وزيارات إلى مراجع معينة. إذن الأمين العام للأمم المتحدة يحاول أن يخلق جو تضامن لبناني حول مسعى الأمم المتحدة في إتمام هذا الملف. ربما قد نشهد تسوية ما، هذا الملف قد يكون له أكثر من حل. ربما لدى الأمين العام تسوية ما، لدى الأمم المتحدة فكرة ما حول هذا الموضوع. أعتقد سيدتي أن الذي يطالب فيه الجانب اللبناني هذا حقه في المطالبة، وهي حق لبنان الطبيعي، ولكن ربما من الصعب أن يتحقق بحال جرت المفاوضات مجددا مع الجانب الإسرائيلي، لأن لبنان يطالب بمساحة لا يقبل بها حتى الوسيط الأمريكي ولا يقبل بها العدو الإسرائيلي. ربما نعود إلى المطالبة القديمة للجانب اللبناني التي وقعت عام 2011 وهي 860 كيلومتر. ربما يحصل لبنان على 860 كيلومتر هي التسوية. وربما إذا كان شيء سيء نعود إلى خط هوب الخط الذي إقامه المبعوث الأمريكي السابق. إذن هناك أعتقد تنازلات سيكون من الجانب اللبناني. لا أعتقد أن الجو الدولي وجو الأمين العام للأمم المتحدة ومعه الأمريكي والإسرائيلي أنه سيعطي لبنان الحق الذي طالب به في الجولات السابقة. إذن سيكون هناك تنازل. لا نستبعد أيضا أن يكون هناك تسويات كاملة على الحدود لا تنتهي في المناطق البحرية، ربما تمتد إلى الداخل اللبناني، إلى مزارع شبعة، إلى تلال فرشوبة. ربما يكون هناك تسوية شاملة وكاملة في الحدود البرية والبحرية مع العدو الإسرائيلي. عسى خيرا، الأيام القادمة ستبرهن كل شيء إن شاء الله.
كان هذا تعليق الدكتور فيصل مصلح، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي من الأزمة بين روسيا وألمانيا، إذ ردت روسيا بالمثل على طرد دبلوماسييها من برلين، إذ طردت هي الأخرى دبلوماسيين ألمان من موسكو. وقالت الخارجية الروسية أنه قد تم استدعاء سفير ألمانيا لدى موسكو إلى مبنى الوزارة، وتم إبلاغ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتبار موظفين دبلوماسيين في السفارة الألمانية في روسيا شخصان غير مرغوب فيهما، رداً على القرار غير الودي الذي اتخذته حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. كما تم التأكيد على أن الجانب الروسي سوف يرد بالشكل المناسب مع أي تعديات محتملة من قبل برلين في المستقبل، مضيفة أن الجانب الروسي أكد رفضه التام للاتهامات التي لا أساس لها والبعيدة كل البعد عن الواقع بتورط مؤسسات الدولة الروسية في اغتيال القائد الميداني الشيشاني السابق زليمخان خانقوشفيلي في برلين عام 2019. من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية قرار روسيا غير مبرر، محذرة من أنه يضفي مزيداً من التوتر على العلاقات بين البلدين. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الروسي نيكولاي تبرنين لسبوتنيك:
لا أستطيع القول أن الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة أولاف شولتز قررت بدء أعمالها بهجوم دبلوماسي عنيف ضد روسيا، لذلك أضع فرضية أن هذا القرار كان موجودا منذ وقت طويل في مكتب المستشارة السابقة إنجيلا ميركل عندما كانت على رأس عملها. لكننا نعلم أنه منذ الانتخابات التي جرت قبل شهرين كان من الواضح أن ميركل كانت في مرحلة نهاية ولايتها، ومن المحتمل أن تكون قد جمدت هذه القضية لتنقل جزء من المسؤولية السياسية للحكومة الجديدة. وكل من هو على اطلاع بالبيروقراطية الألمانية وقواعدها الإجرائية يعلم أن كل شيء هكذا حدث كما شرحت لكم، ولم تملك الحكومة الجديدة خيارا سوى اتخاذ هذا القرار في نهاية الأمر. دعونا نتحدث بصراحة، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرد موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية، وهذا أصبح تقليدا راسخا بعلامة ناقص. بالطبع لن يساهم ذلك في تحسين العلاقات بين البلدين، وسيكون لذلك تأثير سلبي على ديناميكيات علاقتنا، وربما لم نعد متفائلين بأن تصبح أفضل.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الروسي نيكولاي تبرنين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو بأن بلاده قد تدير بطريقة مشتركة مع قطر 5 مطارات في أفغانستان بعد محادثات في الدوحة وكابول. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الماليزي سيف الدين عبد الله، قال إن وفدا يتألف من خبراء سيسافر أولا إلى الدوحة ثم إلى أفغانستان لمناقشة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، مشيرا إلى أن الوفدين التركي والقطري سيقدمان مقترحات مشتركة للحكومة المؤقتة التي تقودها طالبان في أفغانستان والتي ستتم مناقشتها لاحقا. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي التركي مهند حافظ أوغلو لبلا قيود:
عندما تقول تركيا وقطر أنها سوف تتوليان أمن المطارات في أفغانستان بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية، هذا يعني أن أمن الأجواء سوف يكون تابع لكل من قطر ولتركيا، وبالتالي سوف تكون هناك عمليا كف يد الناتو بشكل مطلق عن الأجواء الأفغانية، وبالتالي الأجواء سوف تكون تحت سيطرتهم، أي أننا نتكلم عن شرق آسيا، وسوف تكون الأجواء هناك أو المفتاح الأجواء هناك بيد تركيا وقطر. هذا يدل على حجم التنسيق العالي فيما بين الطرفين، أقصد هنا قرى والدوحة، وكذلك التفاهمات الغير معلنة ما بين هذين الطرفين وما بين الحكومة الأفغانية من جهة والمجتمع الدولي من جهة ثالثة. لا يمكننا الحديث عن تأمين المطارات في أفغانستان بدولة بعمق وحجم أفغانستان، وهي عمليا كانت لمدة سنوات بؤرة تؤرق العالم كله بسبب وجود أفكار متطرفة تؤرق الأمن الدولي بشكل عام. نحن نتكلم إذن عن عدم استخدام أو استغلال هذا الوضع المتضعضع حتى هذه اللحظة من قبل الحكومة الأفغانية بخلال الدعم التركي القطري لهذه الحكومة، والتي يفترض أن تكون أكثر انفتاحية على هاتين الدولتين، وبالتالي يكون لديها قبول دولي بشكل أكثر. إذا ما بالفعل وافقت الحكومة الأفغانية على هذا العرض وعلى هذا الطلب، فإننا نستطيع أن نقول أن شرق آسيا سوف يكون أكثر أريحية وبعيدا عن أي عمليات ربما تأتي من خارج الأراضي. المشكلة اليوم كي لا يحدث السيناريو أحداث 11 سبتمبر في نيويورك استخدام الأجواء، ربما هذا تفكر به العقليات المتطرفة، بوجود هذا التنسيق بالموافقة مع الحكومة الأفغانية نستطيع أن مثل هذه الأحداث لن تتكرر ولن تكون، وبالتالي نحن نتكلم عن بقعة جغرافية حساسة فيها عقليات كثيرة، فيها أرض خصبة لإرهاب ربما يضرب ليس شرق بل ربما تضرب حتى الغرب. لذلك هذا المقترح وهذا التنسيق التركي القطري يجب على الحكومة الأفغانية أن تأخذه بجدية وبعين الاعتبار، لأنهما هما الدولتان الوحيدتان القادرتان على إدارة الأجواء في هذا الظرف الاستثنائي ضمن الحقبة الدولية التي نعيشها الآن. لا يمكنني أن أقول أن الآن تركيا وقطر تريدان أي شيء من الحكومة الأفغانية، أقصى ما تريده في الفترة الحالية هذه الثاني الدولتان أي تركيا وقطر هو أن تكون الحكومة الأفغانية الجديدة مقبولة لدى المجتمع الدولي، هذا أقصى ما تطمح ليه في الفترة الحالية. ربما لاحقا نتكلم عن إعادة الإعمار وبلورة السياسة الخارجية للحكومة الأفغانية. كلنا يعلم أن طالبان هم في الأصل ليسوا حركة سياسية إنما حركة عسكرية إنجاز التعبير، لذلك إدارة البلاد سواء على مستوى الأمني المدني أمر صعب جدا، يحتاجون بالفعل إلى من يعينهم على إدارة هذه الملفات ضمن الداخل الأفغاني. لذلك أقصى ما يمكن أن تطلبه هاتان الدولتان هما هو التعاون الحقيقي لقبول هذا الطرف الذي فرض نفسه على الساحة الدولية بأن يكون لديه اعتراف دولي والتعامل معه، وبالتالي هناك تكون رسالة اطمئنان سواء للداخل الأفغاني الذي هو بالفعل يضج بسبب العمليات الإرهابية المتكررة بين حين وآخر، أو حتى عواصم الغربية والعالمية في التعامل مع دولة جديدة مع حكومة جديدة مع آفاق جديدة لكل الشرق وليس فقط لدولة أفغانستان بحد ذاتها. كلنا يعلم أن أفغانستان هي على حدود 5 دول، وهذا يعني أننا نتكلم عن أمن 6 دول حقيقية وكبيرة تكون من خلال ربما إذا لم تتم ضبط الإجراءات في الداخل مؤرقة لهذه الدول الست ومن خلفها دول كثيرة. لذلك مطالب التركية القطرية هي فقط وفقط أن تقبل الحكومة بالتعاون مع هاتين الدولتين للوصول إلى مرحلة الاعتراف الدولي الكامل بها.
كان هذا تعليق المحلل السياسي التركي مهند حافظ أوغلو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا الأخير مستمعينا من تحذير القادة المسيحيين في الأراضي المقدسة من أن مجتمعاتهم مهددة بالطرد من المنطقة من قبل الجماعات الإسرائيلية المتطرفة، داعين إلى الحوار بشأن الحفاظ على وجودهم. وقال الأب فرانشيسكو باتون، حارس الأراضي المقدسة بالكنيسة الكاثوليكية وحارس الأماكن المقدسة المسيحية في الأراضي المقدسة، وجودنا مزعزع ومستقبلنا في خطر، وحياة العديد من المسيحيين لا تطاق بسبب الجماعات المحلية الراديكالية ذات الإيديولوجيات المتطرفة. مضيفاً، يبدو أن الهدف هو تحرير البلدة القديمة في القدس من الوجود المسيحي وحتى الحي المسيحي. ووفقاً له، جرى تدنيس وتخريب مواقع مقدسة بما في ذلك كنائس، وارتكاب جرائم ضد قساوسة ورهبان ومصلين. وبحسب الأباتون، كان المسيحيون يشكلون 20% من سكان القدس، بينما اليوم نسبتهم تبلغ أقل من 2%، موجهاً نداءً إلى العالم للحصول على الدعم حتى يتمكن المسيحيون من الاستمرار في الحفاظ على التنوع الثري لهذه الأراضي المقدسة حسب تعبيره. وهناك أيضاً مستمعين تحذيرات أخرى ومن جهات أخرى من رئيس أساقفة كانتربري البريطاني جاستن ويلبي، في مقال مشترك كتبه مع رئيس أساقفة القدس الأنجليكاني حسام نعوم. قال فيه الاثنان إن ما دفعهما لكتابة المقال هو البيان الذي صدر الأسبوع الماضي عن كنائس القدس، والذي وصفه ويلبي بأنه بيان غير مسبوق من بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس حول مستقبل المسيحيين في الأراضي المقدسة، وأن هناك محاولة منسقة لترويع المسيحيين وطردهم من الأراضي المقدسة في فلسطين. حاولنا مستمعينا في بلا قيود التواصل مع رئيس أساقفة القدس الأنجليكاني حسام نعوم، ولكن لم يتسنى لنا الحصول على تعليق حول هذا الموضوع، ربما في حلقات قادمة أو ربما على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك. بهذا الملف مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. ألقاكم غدا في حلقة جديدة.